يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم. أهلا ومرحبا بكم في الباب الأخير من أبواب منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لمصنفها محمد بن الجزري. في هذا الباب سيتكلم الماتن عن الوقف على أواخر الكلم، وما هي الوجوه الجائزة عندما نقف على آخر الكلمة؟ هل فقط نقف بالسكون وهذا هو المعروف والمشهور، أو لا، هناك وجوه أخرى يمكن للقارئ أن يقف عليها؟ طبعا في المقام الماتن سيذكر أنه لا يجوز الوقف بكل الحركة، يعني لا يجوز الوقف على المتحرك بالحركة، بل لا بد أن نقف عليه بالسكون. وهناك أيضا وجوه أخرى يمكن للقارئ أن يقف على الكلمة لا بالسكون المحض، وإنما هناك الروم والإشمام. فإذا صار هناك ثلاثة وجوه للوقف، وهو إما أن نقف بالسكون المحض، وإما أن نقف بالروم، وإما أن نقف بالإشمام، وهذا الذي سيبينه عندما نقرأ ما جاء في هذا الباب. لذلك قال: باب الوقف على أواخر الكلم. طبعا الكلم والكلمة والكلام هناك فرق بينهما يعلم في محله في علم النحو. قال: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، يعني هناك في نسخة أخرى بدون ألف ولام التعريف، إلا إذا رمت فبعض حركة، هكذا، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. فإذن هذا هو متن هذا الباب. وحاذر الوقف بكل الحركة، هنا يريد أن يشير الماتن ويحذر، يقول وحاذر يعني احذر يا جناب القارئ أن تقف مع الإتيان بتمام حركة الحرف الذي نقف عليه. فالعرب عندها قاعدة حاصلها أنه لا تبدأ بساكن، فكذلك لا تقف على متحرك. طبعا أنا أشرت إلى هذا الكلام بأنه كلام يحتاج إلى تأمل، لأنه بعض العلماء كما في مثلا اللمعة الدمشقية، عندما يقرأ أحدكم اللمعة الدمشقية أو شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني، يرى بأنه يقول والوقف على متحرك لغة جيدة، يعني لغة من لغات العرب تقف على متحرك، لكن الغالب هو أن لا نقف على متحرك. هل سيكفينا أن نقول بأنه في علم التجويد لا نسمح بالوقف على متحرك، بل لا بد أن نقف على ساكن؟ زين، إذا المصنف يحذر القارئ من الوقف بكل الحركة، إذن كيف يقف؟ قال: إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب، يعني يستثنى من عدم جواز الوقف مع تحريك الحرف الموقوف عليه حالة الوقف بالروم. فوفقا لذلك للقارئ أن يأتي ببعض حركة الحرف الموقوف عليه، ويكون ذلك في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، ولا يتحقق الروم في المنصوب، لأنه استثناء من استثناء، استثناء من استثناء، لأنه قال لا تقف على متحرك إلا إذا كنت إلا إذا رمته، تأتي بالروم إلا بفتح، يعني يجوز لك الروم في جميع الحالات إلا إذا كان الحرف منصوب أو مفتوح. حس شو الفرق بين المنصوب والمفتوح والمضموم والمرفوع والمجرور والمكسور؟ زين، هسه راح نبينه إن شاء الله تعالى. زين، هنا لابد أن نذكر أمور. أولا، الروم يعرفونه هو الإتيان ببعض حركة الحرف الموقوف عليه، أو هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتها. بعضهم يقول الروم هو ذهاب ثلثي الحركة وبقاء الثلث، وبعضهم بالعكس يقول لا، هو ذهاب الثلث وبقاء الثلثين، إما ذهاب الثلثين وإما ذهاب الثلث. وأيضا هم العلماء قدروا الجزء الذي يؤتى به من الحركة عند الوقف بالروم بإما بثلث الحركة أو بثلثين. والذين قالوا بأنه يؤتى بثلث الحركة استثنوا كلمة تأمنا من سورة يوسف، فإنه يؤتى فيها عند الروم بثلثي الحركة ويعبر عنه بالاختلاس، يعبر عنه بالاختلاس. وهناك أيضا يحذف التنوين من المنون في حالة الروم ويوقف عليه ببعض الضمة إن كان مرفوعا أو بعض الكسرة إن كان مجرورا. وأيضا يعامل أو تعامل الكلمة الموقوف عليها بالروم معاملة الوصل، كما يقول الشاطبي ورومهم كما وصلهم، لأن الشاطبي يقول والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا، ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا، والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلا، وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر وصلا، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا، وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا، وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا، وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل، وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو أمامهما واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. إذن هذا ما قاله الشاطبي في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني المسمات بالشاطبية. وأيضا هناك أنه ورومهم كما وصلهم، نضرب مثالا لذلك الأمر. مثلا كلمة نستعين، هذه الكلمة فيها مد عارض للسكون حال الوقف عليها، عندما نقف عليها بالسكون المحض تمد إما حركتان أو إما حركتين وإما أربع حركات وإما ست حركات، أما حال الوقف عليها بالروم فتقصر فتمد حركتين فقط كحكمها عند الوصل، وهي عند الوصل مد طبيعي بمقدار حركتين. فنقول هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، هكذا. وأيضا كلمة القدر، الراء في هذه الكلمة حال الوقف عليها بالسكون المحض مفخمة. ليش مفخمة؟ لأنه يسبقها ساكن ويسبقه مفتوح، أما حال الوقف عليها بالروم فهي مرققة. ليش؟ لأن الروم كالوصل، لأنها بالوصل مرققة مكسورة. فنقول القدر، القدر، وهكذا. ثم قال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، أي لك أيها القارئ يا جناب المجود أن تقف بالإشمام، وذلك للإشارة إلى ضمة حركة الحرف الموقوف عليه إن كان طبعا مرفوعا أو مضموما. ولا يمكن أن يوقف بالإشمام على الكلمة التي تنتهي بحرف منصوب أو مفتوح أو مجرور أو مكسور. ويعرف الإشمام بأنه هو ضم الشفتين بعيد الإسكان، كما قال الشاطبي قبل قليل في منظومته: والإشمام ضم الشفاء، والإشمام ضم الشفاه بعيد ما يسكن إلى آخره، لا صوت هناك فيصحل. زين. فإذن الإشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المرفوع أو المضموم بحيث يراه المبصر دون الأعمى، والإشمام يكون بالإشارة بالشفتين ولا يحدث أي صوت. طبعا حصل خلاف، و كما أتخطر وأتذكر عندما كنا ندرس علم القراءات اختلفنا بيننا نحن الطلبة، كان أحد الأساتذة المعروفين وفقه الله من الأساتذة الممتازين، اختلفنا في مسألة لا تأمننا عندما نقول إشمام، هل هذا الإشمام أيضا بدون صوت؟ فكان أحد الأساتذة الكبار أيضا كان بصيرا فننطق ذلك، قال: عندما ننطقها بالوجهين يختلف الصوت. إذن هناك اختلاس، وطبعا الاختلاس يختلف، الاختلاس يختلف لأنه هناك إشمام لكنه إشمام يعني يختلف الصوت معه، صحيح بعيد الإسكان، بس إما الخطأ بالنطق أو الخطأ بسمع الأستاذ الآخر. إذن نشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى: هو الإشارة في الوقف بالروم والإشمام هو بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، فتظهر للسامع حال الروم وتظهر للناظر حال الإشمام. لنسأل: إياك نعبد وإياك نستعين. هسه سويت إشمام بس أنت ما اختلف الصوت، سويت إشمام أنا بس ما اختلف الصوت، ولذلك لابد أن يؤخذ بالمشافهة. هذا العلم علم صوتي لابد له من المشافهة والتلقي على من أفواه الأساتذة العارفين بطرق القراءة والأداء، هؤلاء الذين تلقوا ذلك العلم من مصادره الصحيحة ومن مصادره الأساسية ومن منابعه الأساسية. علم يحتاج إلى رياضة لسان شديدة، ويحتاج أن تأخذ ذلك العلم من أساتذة ومشايخ لهم باع وهم قد تلقوا العلم من عن مشايخ، وأيضا لابد أن يكونوا مجيدين لذلك العلم ولديهم إجازات في ذلك العلم. هذا من يريد، إذا أراد الإنسان أن يكون أستاذا، وإلا الآن ما شاء الله يعني الأساتذة كثر، ولعله في كل صوب تجد فد أستاذ لعلم التجويد، وهذا ليس بعيب. نحن نريد أن نكثر من أساتذة القرآن الكريم حتى يعم ذلك العلم وينتشر ويتفشى في بقاع المعمورة. زين. قال الناظم: إلا بفتح أو بنصب، وقال رفع وضم. هذا الذي قبل قليل أردت أن أشير إليه، بأنه ما الفرق بين الفتح والنصب، وما الفرق بين الضم والرفع. طبعا هذا أنا قلت سابقا وتكلمت قلت بأنه من أراد أن يتعلم هذا الفن ويتقنه إتقانا جيدا فلا بد أن يكون عنده إلمام في علم النحو والصرف، وإن كان إلماما إجماليا، لأنه هسه الآن الفرق بين الضم والرفع أن الضم والفتح والكسر هذه علامات بناء، الاسم إذا كان مبنيا والفعل إذا كان مبنيا فعلامة بنائه إما الفتحة أو الضمة، إما الفتحة أو الضمة أو الكسرة. أما الرفع والنصب والجر فهذه علامات إعراب، إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم. أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر. زين، الموقوف عليه من حيث جواز السكون المحض والروم والإشمام من عدمه هي ثلاثة أنواع، طبعا قبل قليل تكلمت بها وبينها الشاطبي في منظومته. أولا ما يوقف عليه بالسكون المحض فقط، طبعا السكون المحض هو السكون الخالص من الروم والإشمام، يعني السكون الذي لا يعتريه أي حركة أو شبه حركة، ويقال له السكون المجرد، وهو أيضا يقال له هو عزل الحركة عن الحرف الموقوف عليه فيسكن. فهنا ولا يجوز فيه الروم والإشمام، وذلك أولا في الساكن سكونا أصليا وصلا ووقفا، مثل فلا تنهر، وأيضا منه حروف المد بما قالوا في، فهذه لا يجوز أن يوقف عليها إلا بالسكون المحض. المنصوب أو المفتوح مثل المستقيمة لا ريبة، المنصوب المستقيمة لا ريبة هذا مبني، لأنه لا ريبة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. تاء التأنيث المربوطة أيضا لا يوقف عليها لا بروم ولا بإشمام، لماذا؟ لأنها عندما يوقف عليها يوقف عليها بالسكون. عارض الشكل أي ما كان محركا في الوصل بحركة عارضة تخلصا من التقاء الساكنين، كتحريك الراء بالكسر في مثل قوله تعالى أن انذر الناس، أن أنذر الناس. فعندما نقف على كلمة أنذر أيضا نقف عليها بالسكون المحض، ليش؟ لأن هذه الحركة عارضة وليست أصلية. وتحريك ميم الجمع بالضم في مثل قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، وأيضا عندما تقف تقول بهم، ومن ذلك كلمتي حينئذ ويومئذ، هذا تنوين العوض، عوض عن جملة، لأن التنوين ينقسم إلى أقسام، تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، بمعنى والعوض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما عوض عن حرف في جوار وغواش، وإما عوض عن كلمة وهذا يقع في كل وبعض، وإما عوض عن جملة وهذا في حينئذ ويومئذ وساعة إذن. كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، شنو يعني حينئذ؟ يعني هذا عوض عن جملة، وأنتم حين وصول هذه الروح الحلقوم تنظرون ولا تفعلون شيئا. فهاتين الكلمتين تنوين الكسر فيهما عارض، حينئذ ويومئذ وساعة إذن، ليش؟ لالتقاء الساكنين، على اعتبار الساكن الأول هو الذال الساكنة، لأن أصل الكلمة إذ، والساكن الثاني هو التنوين، والتنوين كما تعلمون أيها الأحبة هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة. زين، أيضا هناك بعض الأمور ما يوقف عليه بالسكون المحض والروم والإشمام، وهو ما كان مرفوعا أو مضموما، مثل نستعين قبل، فهنا نستطيع أن نقف عليه بالتسكين المحض نقول نستعين، والروم نستعين، والإشمام نستعين، هكذا. وما يوقف عليه بالسكون المحض والروم دون الإشمام وهو ما كان مجرورا أو مكسورا، ليش ما يصير الإشمام؟ لأن الإشمام فقط بالضم، فقط بالرفع والضم. مثل من؟ الرحيم. هذا بمن؟ بالمحض، السكون المحض. وبالروم الرحيم. واختلف العلماء في هاء الكناية من حيث جواز الروم والإشمام فيها، فمنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالمنع مطلقا. والرأي الذي يرجحه الماتن بن الجزري هو جواز الروم والإشمام في هاء الكناية أيضا، لكن إذا سبقت بفتحة أو ألف أو ساكن صحيح، مثل من؟ مثل اجتباه، اجتباه، فهنا يجوز أن نقول اجتباه واجتباه واجتباه، ومنه منه منه ومن بالوجوه الثلاثة. ومنعهما إذا سبقت بضمة أو واو أو بكسرة أو ياء. ولذلك قال الشاطبي: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو أمامهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. هذا ما قاله الشاطبي. زين، طبعا هناك بعض التنبيهات أنه يوقف بالحذف عند حفص في المواضع التالية. أولا التنوين يحذف عند حفص، فيوقف بحذفه في حالتي الرفع والجر مطلقا، مثل كتاب كريم كريما، أو عفوا كريما إلى حكم ثاني لأنه راح يصير عوض عندنا، مد العوض، فنقول كتاب، نقف يحذف التنوين. كذلك في حالة النصب إذا كان على تاء التأنيث المربوطة مثل رحمة، ويحذف التنوين أيضا في حالة النصب إذا كان على اسم مقصور مثل عمن، صير عما مصطفى. التنبيه الثاني: صلة هاء الضمير واو كانت أو ياء، مثل ربه كان به بصيرا، فهنا عند الوقف عليها تحذف الواو الموصولة بالهاء وصلا، وعند الوقف على زين تحذف الياء الموصولة بها أيضا على به، به هكذا ربه، هيك نقف عليها. الياء الزائدة الثابتة حال الوصل في قوله: فما آتاني الله في سورة النمل، فعند الوقف على كلمة آتان وفقا لرواية حفص عن عاصم هناك وجهان: الأول الوقف عليها بالنون مع حذف الياء الزائدة فما آتان، والثاني نقف عليها بالياء الزائدة فما آتاني. ويوقف بالإبدال عند حفص عن عاصم في الموضعين التاليين: أولا التنوين في الاسم المنصوب على غيرها التأنيث المربوطة، فهنا يوقف عليها بالتعويض ويسمى مد العوض: عليما، سواء، إذا، ليكون، لنسفع. زين، فعند الوقف عليه يبدل ألفان ويسمى مد العوض. لماذا؟ لأن الألف المبدلة جاءت عوض عن التنوين. وتاء التأنيث المربوطة مثل الحكمة، الحسنة، الموعظة، فعند الوقف عليها تبدلها أن ساكنة. هذا تمام الكلام ونهاية المقام عن ما جاء في هذا الباب. إن شاء الله تعالى يبقى لدينا الخاتمة، يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.